بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد مع أولياء الأمور بعنوان ذنوب الأباء في الأبناء. الآية دي من الآيات اللي بتخوف كل الناس، ويجوز ده غرضها، أن الواحد يخاف، لأن في خوف مقدس ممكن يغير في الواحد حاجات كتير. أول ما سمعنا عنها في خروج 20 وقت ذكر الوصايا العشر، لما ربنا كان بيوصي الناس قال لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. يعني إيه ذنوب الآباء في الأبناء؟ يعني هل الأب يغلط والابن هو اللي يدفع الثمن؟ مش بالمعنى ده، لكن يجوز ربنا ما يأدبش بسرعة ويتأنى على جيل والتاني، وبعدين في التالت يبتدي يشد. إذا احتفظوا بنفس الأخطاء بتاعت أبائهم وأجدادهم، عشان كده تلاحظوا النص بيقول إيه، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. يبقى في شرط أن الأطفال دول أو الشباب اللي طالع ده يكون خدوا عن أبائهم أو أجدادهم بغضة الرب أو عدم الأمانة مع ربنا، فممكن ربنا يطول باله على شعوب كانت وثنية سنة واثنين وعشرة ومية، وبعدين يجي بقى معاه تأدبهم. ده معنى ايه؟ دي شهادة في التاريخ انه لو ربنا ما كانش بيأدبك تأديب مباشر، ده مش معناه انه مبسوط منك. لو في خطايا يجوز ربنا مأجل غضبه، وده اللي قاله بقى معلمنا بولس في رسالة روميا، قال اوعى تستهين بلطف الله وامهاله وطول اناته، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. فأحيانا واحد يغلط يكذب يمشي غلط وبعدين يلاقي الدنيا ماشيه، فربنا ما عملش حاجه فيسوء فيها. هنا بقى الآية دي تخوف، لألا يدفع الثمن أولادك وأحفادك، دي تخوفه شوية. وده هنشوف له تطبيقات كتيرة ازاي احنا بسلوكياتنا وخطايانا وضعفاتنا ممكن نأذي أولادنا بأكتر من طريقة، ده موضوعنا يعني. لكن لألا الناس تفتكر انه ده عدم عدل من ربنا انه الناس الكبار تغلط والاطفال او الجيل اللي بعدهم يدفعوا الثمن، هي مش بالمعنى ده. شوفوا في كم موقف تاني ذكروا الآية دي. في عدد سفر العدد اصحاح 14 حصل ان الشعب اليهودي في اخر رحلته في سيناء، يعني بعد زيادة عن 35 سنة مثلا في سيناء، الشعب لسه عنيد وبيجدف على ربنا وبيتذمر، وموسى كبر وقربوا يدخلوا كنعان، ولسه الشعب مفتري وعبدوا أوثان جوه سينا ولسه قدامهم ربنا. فربنا قال لموسى سيبني بقى أفني هذا الشعب. فموسى صلى صلوة وقال للآتي، قال يا رب أنت طويل الروح كثير الإحسان، الرب يغفر الذنب والسيئة لكنه لا يبرئ، بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع. يبقى جابها من سفر الخروج وهو بيكلم ربنا وبيكلم الشعب بعد كده، قال لهم بصوا ربنا باله طويل وكثير الإحسان لكنه لا يبرئ بدون توبة. يعني مش معنى أن واحد غلط وما تبش وعدت يبقى خلاص، لا، أنت لا تبت ولا تغيرت يبقى ما عدتش. هنا لا يبرئ يعني حاسب لألا تكون نتائج أخطائك اللي ما تبتش عنها لسه هتتناقلها الأجيال اللي بعدك وتدفع ثمن صعب. عشان كده يقول إيه، لكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الأباء على الأبناء للجيل الثالث، طبعا ضمنيا الثاني كمان والرابع. فموسى النبي يقول له اصفح عن ذنب هذا الشعب، عشان نوقف بقى انتقال الخطية دي، بيتوب نيابة عن الشعب، فيقول له اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك، وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى ها هنا، فقال الرب قد صفحت حسب قولك. يبقى هنا موسى النبي بيستشهد بالآية اللي جات في سفر الخروج وبيحطها في الصلاة، يقول له يا رب أنا عارف إن بالك طويل لكن أنت مش بتقبل الشر ولا تبرئ إبراء بدون توبة وبدون تغيير، حتى لو غمضت عينك فترة عن الشر، إنما الشر ده لو الناس ما تغيرتش وما تبتش هيبقى له أثار مدمرة بعد كده. فأرمية 31 في الوقت ده، طبعا الكلام ده وقت موسى، موسى قبل ربنا يصح بحوالي 1500 سنة. هندخل في زمن الأنبياء بقى، أشعياء وأرمية وحزقيال، احنا كده دخلنا على سنة 700-600 قبل المسيح، يعني بعد حوالي 700 سنة اليهود بقوا مطلعين مثل بلدي كده يسيء تفسير الفكرة، حكاية ذنوب الآباء في الأبناء، فطلعوا مثل يهودي مشهور يقولوا ايه، الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. يعني قال إيه، الآباء يأكلوا العنب البايء الناشف ده المر، وبعدين سنان العيال تبوظ. وطبعا ده كان نوع من الاستهتار بربنا وسوء فهم للي قاله ربنا. هو ربنا لما قال أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، عاوز يخوفنا إن لو ما كنتش خايف من عقاب ربنا في حياتك، خاف لأولادك ياخدوا نفس الخطايا ويستحقوا عقاب شديد وتبقى أنت أصل الخطية. أدي معنى الآية ببساطة. إنما هنا بسبب استهتارهم وصلوها إلى فكرة الآباء يعملوا اللي عاوزينه والأبناء هم اللي يدفعوا الثمن، وكأن ربنا مش عادل. فهنا ابتدى ربنا في أرمية وفي حزقيال زي ما هنشوف دلوقتي يصلح المفهوم. فقال في أرمية 31، ها أيام تأتي يقول الرب وأزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا بزرع إنسان وزرع حيوان، ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهدم. في الوقت ده كان في تأديب شديد لبلاد اليهود، والقرض والإهلاك والأذى كذلك أسهر عليهم للبناء والغرس يقول الرب. يعني زي ما أدبتهم تأديب جامد هرجع أفتقدهم تاني بالرحم. في تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه. فقال لهم اللي انتوا بتقولوه ده غلط، أنا ما باخدش واحد بذنب واحد تاني. يبقى ما حدش يسيء فهم الآية بتاعت أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء أنه يعني ابني لو هو كويس قوي برضه هيشيل ذنبي، لا مش كده. كل واحد يموت بذنبه، كل واحد مسؤول عن خطيته، انما الخطايا فيها نوع من التوارث والعدوى، وده اللي هنشرحه. ازاي هتبقى انت عصبي وابنك مش هيطلع عصبي؟ دي عاوزه مجهود كبير قوي عشان ما يطلعش عصبي زيك. فهنا يجوز انت العصبيه عدت وجابت لك شويه ضغط وسكر، انما ممكن في حياه ابنك تجيب له مشكلة أكبر من كده أو تضيع أبديته. يمكن أنت لحقت التوب، طب والعصبية اللي اتنقلت دي عملت في ولادك إيه؟ يمكن ما يلحقوش يتوبوا، فهنا أنت تبقى خايف. فمش هتعالج نفسك من العصبية بس عشان نفسك، خوفا من انتقالها لأولادك وأحفادك وتأذيهم أذية خطيرة. يبقى هنا ربنا صلح المفهوم المشوه، لأن الناس اعتبرت أن واحد يغلط والتاني يدفع الثمن، وطبعا ده مفهوم مفهوش عدل قوي. فهنا ربنا بيقول كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تدرس أسنانه. فحزقيال 18 بقى إصحاح طويل يشرح الفكرة دي بالتفصيل، فيقول إيه، وكان إلي كلام الرب قائلا. أرمية قبل حزقيال بحاجة بسيطة حوالي 50 سنة، يعني عصروا بعض. ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست؟ حي أنا يقول السيد الرب، لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. بطلوا تقولوا الكلام ده، ها كل النفوس هي لي. يعني هو أنت نفسك أغلى من نفس ابنك عند ربنا، ولا نفس ابنك أغلى من نفسك؟ كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. يبقى من ناحية العقاب الأبدي، الشخص اللي بيغلط وبدون توبة له عقاب أبدي بغض النظر عن تداعيات الموقف على الأرض. يعني إنسان عاش باستهتار وبعيد عن ربنا. النفس التي تخطئ تموت، هنا تموت موت أبدي، هلاك أبدي. لكن كمان يضاف إليها أن الخطية اللي عملها ممكن تكون أذت أولاده وأحفاده وانتقلت إليهم، فهم كمان شربوها كده خلال التربية وتأذوا بيها أكتر وبقت الحكاية أصعب. هل مسر بعد كده يقول في نفس الإصحاح، الإصحاح ده أصله طويل احنا واخدين منه أجزاء، هل مسرة أسر بموت الشرير؟ هو أنتوا فاكريني بفرح لما واحد خاطي يموت؟ يقول السيد الرب إلا برجوعه عن طرقه، يعني أنا بفرح لما يرجع عن طريقه ويتوب خلاص الذنب يتشال فيحيى. وإذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير، أفيحيى كل بره الذي عمله؟ كل بره الذي عمله لا يذكر. هل يحيى لمجرد أنه كان كويس زمان؟ لا، لو رجع عن كونه كويس وبقى إنسان شرير، كل بره الذي عمله لا يذكر، في خيانته التي خانها وفي خطيته التي أخطأ بها يموت. فحزقيال 18 حط كذا احتمال وقال ممكن أب كويس يطلع منه ولد مش كويس، وممكن أب وحش يطلع منه ولد كويس، عشان إذا محدش يفهم الآية أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء أنه أي أب وحش لازم بالضرورة هيطلع أب وحش، لا، ومش بالضرورة كل أب كويس هيطلع ابن مثالي، لأن في عوامل أخرى وإرادة الإنسان بتلعب دور. لكن في تاريخ الكتاب المقدس شفنا كل الحالات، شفنا مثلا عالي الكاهن راجل فاضل أولاده أشرار جدا، صموئيل النبي قديس عظيم أولاده ما كانوش كويسين، شفنا مثلا داود وسليمان جرح بعام الثالث في الجيل ده ما كانش كويس، شفنا إسحاق ابن إبراهيم ناس قديسين كبار، يعقوب في أول حياته ما كانش كويس، وعيسو ما كانش كان وحش طول حياته. إذا ما نقدرش نفترض كمان أن كل واحد كويس لازم هيطلع واحد قديس، لكن احتمالية أن ابني لو أنا كويس يطلع كويس أعلى، واحتمالية أنه ياخد من الوحاشة اللي فيا احتمالية عالية، فأنا بتقل عليه لأني ربيته في جو مش كويس. هذه فكرة أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع من مبغضية، يعني لو استمروا على تبعية خطوات أهليهم البعاد عن ربنا. وكذلك في التاريخ فلاحظوا أن في بعض الملوك في شعب إسرائيل كانوا أشرار ويطلع ابنه يصلح أخطاء أبوه ويعدل المسار ويتوب ويرجع لربنا. إذا أردت الإنسان ممكن تغير المجرى المستمر، لكن حكاية أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء هي تخوف كل أب، تحسسه بالمسؤولية، لأن أحيانا الأب فينا يكون ضميره كده متبلد وبعدين مش حاسس أن الخطية خاطئة، يعني إيه يعني نزعق ولا نغضب ولا نشتم ولا حتى نمشي غلط، ما احنا كبار. يمكن اللي يردعه ويخوفه مش عقاب ربنا في الآخر لأن إيمانه ضعيف ومش واخد باله من جهنم والحياة الأبدية ومش حاططها في باله، إنما اللي يردعه إحساسه بالمسؤولية على أولاده وأحفاده. يقول أنا أولادي لو شافوني بكذب هيكذبوا عليا، ولو كذبوا عليا ممكن ينحرفوا ويضيعوا. الحتة دي تخليه يظبط الكذب في طبعه، ويبقى هنا ربنا قال له أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء، يعني حاسب، مش لأنك ما دفعتش ثمن الخطية تفتكر إن الخطية سهل. النهاردة في علم النفس بيقولوا أنه الطفل هو جنين في بطن أمه بيبتدي يشيل من صفات والديه، يعني لو الأم هي حامل عصبية بيطلع الطفل عصبي وهو لسه ما اتولدش، لو هي مثلا بتشرب سجاير بيبقى عنده استعداد للإدمان أكتر، أو يبقى عنده يعني ممكن مشاكل صحية وأنه هو لسه ما اتولدش. يبقى ما نقدرش ننكر ان في جانب وراثي في الموضوع، مش معنى كده ان الجانب الوراثي حتمي، يعني لو انا مثلا عصبي لازم ابني يبقى عصبي بالضرورة، لا، لكن فرصة انه يبقى عصبي اعلى. ففي جانب وراثي، لكن الجانب التربوي او الجانب الحياتي اعلى، يعني تأثير تربيتك على أولادك وجودك وسطهم أكتر من الجينات اللي في جسمك، لكن برضو الجينات لها دور، أو يعني تركيبتك لها دور في أنها تنتقل لأولادك. في تيموثاوس الثانية أول إصحاح معلمنا بولس يقول آية تؤكد دور التربية السليمة وانتقال الصفات الحلوة من جيل لجيل، وبالمقابل انتقال صفات سيئة ممكن من جيل لجيل. يقول لتيموثاوس إيه؟ إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. شوفوا، لأن بولس كان كبير في السن وتيموثاوس شاب صغير، يجوز يعرف جدته ووالدته، فبيقول له ده الإيمان ده، أنا لما بشوفك بفتكر جدتك التقية وإيمانها الحلو اللي واضح في سيرة والدتك واللي اتنقل لقلبك. يبقى كما أن ذنوب الأباء في الأبناء ممكن تنتقل، كمان فضائل الأباء تنتقل، وده يحملنا مسؤولية أخطر. أنت النهاردة لو اقتنيت فضيلة، الفضيلة هتتنقل لأولادك. لما أولادك يشوفوك محب للخير هيطلعوا يحبوا الخير، لما الناس تشوف أولادك يشوفوك مش بتحب الناس هيطلعوا ما يحبوش الناس، وتبقى أنت بقى يصعبت عليهم الطريق الروحي يسهلت عليهم الطريق الروحي. ما يكون طباعهم طلع بتلقائية كده محبين للخير والناس، يبقى كده ماشيين في سكة السماء بسهولة، لكن بسبب بقى الطباع الغلط اللي تركبت فيهم بقى عشان يتغيروا ويتوبوا صعبت عليهم المسؤولية، يبقى احنا ممكن نأذي أولادنا دون أن ندري. إيه اللي بنورثه بنتوارثه عن أبائنا، أو إيه اللي بينتقل من جيل لجيل من الحاجات السلبية أو الأخطاء أو الذنوب، إيه اللي ممكن تفضل للتالت والرابع زي ما قال الكتاب كده. مثلا انتقال الأفكار الخاطئة، ممكن نظرتك للأمور تنتقل لأولادك ولأحفادك، زي مثلا النظرة للماديات. خليوا بالكم ولادنا بيشربونا شرب، يعني هما من عينيك عارفين مركز الفلوس عندك، ما تزعل قوي على القرش يبقى الفلوس دي حاجة كبيرة قوي، وهو 5 سنين خلاص كده اتحفرت جواه ان الفلوس دي اهم حاجة. لو لقيت متخانق مع اخوك على فلوس خلاص تبقى الفلوس اهم من الاخ، وبعد كده ممكن ابنك بعد الشر يتخانق معك انت على فلوس. هذا اللي بيحصل، ليه؟ افتقد ذنوب الاباء في الابناء، هو خدها من عينيك وانت منبهر بالفلوس او حزين على الفلوس، نظرتك للماديات ممكن تتنقل لاولادك. لما يحسوا ان الفلوس دي وزنة في ايدك كل غرضها انك تعمل بيها الخير وتقدمها لربنا وتورث بيها السماء وتصنع بها اصدقاء بالمال اللي مال الظلم يعني. طبعا الفكرة دي لما تتنقل لأولادك بقوا محبين لعمل الرحمة وللعطاء بسهولة جدا. اذا النظرة للماديات، في واحد عنده اعتقاد داخلي دفين ان الفلوس تحل اي مشكلة، عارف اللي انت مخبيه جواك ده وصل لأولادك من سن 6 سنين. هتقول ده انا ما بقولهاش ابدا، ده اعتقاد داخلي ان الفلوس تحل اي مشكلة. صدقني الفكرة الغلط دي وصلت لأولادك في سن مبكر جدا واتغرست يوم بعد يوم، وشوف بقى تأثيرها في المستقبل، ده ممكن يبيع كل المبادئ ويبيع كل الناس ويبيع المسيح، ويبقى أنا السبب كأب لأني حفرت جواه فكرة غلط إن قيمة الفلوس حاجة كبيرة قوي، أغلى من الإنسان وأغلى من ربنا وأغلى من المبادئ. النظرة للناس، أطفالنا وأولادنا وشبابنا بيشوفوا برضو في سلوكيتنا مركز الناس بالنسبة لنا. لما يحسوا انك انت بتحترم قوي الراجل الكبير والناس الجدود دول غالين عليك قوي ليهم اكرام واحترام ونحتملهم، يقوم هو يشرب الحكاية شرب ويطلع عنده احترام لكل شخص كبير وود وتقدير لكل حد كبير في السن، خدها منك. تعرفين الحكاية اللي كانوا يحكوها لنا زمان، انه كان في جد واب وابن عايشين في بيت واحد، وبعدين الجد كان عنده كده مرض عصبي فكان بيرعش زيادة، فكان الطبق كل يوم يتكسر منه. فالاب يعني غلب بقى كل يوم طبق صيني يتكسر، أم جاب طبق خشب وخلاه لجده يأكل فيه. فكان عنده ولد صغير 5 سنين، لأخذ الطبق الخشب وبيشيله في حاجته بعد الأكل. قال له بتعمل كده ليه حبيبي؟ فقال له يا بابا عشان لما أنت تكبر هقدم لك فيه الأكل. طبعا الرسالة وجعت الأب، لأنه معناها إيه؟ هو فهمها أنه دي حاجة حلوة يعني، لكن هو وصلته فكرة أنه يجوز جده ده صعب عليه، لكن أنت ما حسيتش، هو كل اللي يهمه خسارة الصين اللي بيتكسر. هنا الرسالة بتتنقل بدون وعي، فالنظرة للناس بتتنقل. علاقتك بالجيران هتتنقل لولادك، علاقتك بزمايلك، علاقتك بأصدقائك. لو انت العلاقات عندك فيها مرونة زيادة هتزيد قوي مع أولادك. يعني انت مثلا ممكن تكذب في التليفون، ممكن تجاري في الغلط، متصور ان أولادك هيطلعوا اكثر منك تدقيقا بدون تدين وكنيسة وانجيل، هيطلعوا اصعب منك وهيبقوا مفوتين اكتر، لان انت علاقاتك بالناس ملهاش حدود. لكن لو في حدود واضحة هتلاقي ولادك من غير ما تربيهم وتقول ايه الصح والغلط عارفين يعني ايه حدود في العلاقات، شربوها شرب، عارفين ده نقدر نقرب منه قوي وده بلاش، لان هما دايما القدوة بتحركهم. النظرة للتدين او للعلاقة مع ربنا، ادينا بنحط ولادنا في الكنيسة ومدارس الاحد والانشطة والمهرجانات، وللأسف كتير من الاباء بيكتفوا بهذا الدور انه حاطط ولاده في الكنيسة. موضوع اخطر من كده جدا، لانه تأثير التربية الكنسية مهما كان مش هيوصل لتأثيرك انت كأب او انت كأم. فالاب والام لما يكون الصلاة مش موجودة في البيت، الانجيل ما بيتفتحش في البيت، اسم ربنا ما بيتقالش في البيت، ربنا ده بتاع يوم الحد او بتاع يوم القداس او بتاع بس الرسميات، ايه اللي اتنقل للاولاد؟ ان ربنا ده بتاع ساعة في الاسبوع، خليه كده في الساعة بتاعته بقية العمر بتاع الدنيا بقى. طب انت ما قلتش كده، ولو سألوك هتقول غير كده، بس انت عايش كده، دي نظرتك الحقيقية لمركز ربنا في حياتك، اتنقل لاولادك زي ما هو. واذا كنت انت حريص على 2 ساعة القداس كل اسبوع، يجوز حتى الحرص ده يقع في اولادك، لان الحكاية كانت مجرد منظر. فالنظرة للتدين، هل انت بتعجب بالناس الاتقياء ولا بتقول عليهم مدروشين ده هيتنقل لولادك؟ لو بتعجب بيهم وتقول كان نفسي اصلي زي فلان، نفسي اخدم زي فلان، كان نفسي ادي عمري كله لربنا زي فلان، المشاعر دي تتنقل لولادك، يجوز ولادك هما اللي يتكرسوا، لان شافوا فيك احساس بطموحات روحية جميلة تتنقل وتكبر جواهم، او العكس، انه الناس اللي بتعمل كده في نظرك ناس كده يعني مش عارفين قيمة الفلوس وقيمة الدنيا وقيمة الوقت، في نظرك كل ده هيتنقل لأولادنا. هنا افتقد ذنوب الاباء في الابناء، تلاقي ابنك بقى طبعا خلاص يمكن يبقى اسوأ مننا في الصفات. من الحاجات اللي تتنقل كمان من الاباء للابناء العادات، كل انواع العادات تنتقل. النهاردة لما ندخل في أي مشكلة زوجية بين 2 شباب، راجل ومراته شباب، تلاقي الشاب بيقول أصل أنا متغاظ جدا من صورة أبوها وأمها، وهي بتحاول تخلي بيتي زي بيت مامتها. هو معاه حق شوية. ليه؟ مثلا أم ما كانتش بتحترم الأب، طلعت بنتها شايفة المنظر ده، إن الأم بتزعق في أبوها، والأب يعني بشكل او باخر اهو بيوطي راسه وبيمشي، دخل في قلبها الصورة دي. فلما اتخطبت وعاوزة تتجوز متعودة انه هي تقول لجوزها وبصوت عالي يمين شمال ولازم يسمع، ولما بقى جوزها يطلع غير ابوها وده كلام مقلوب وما ينفعش، الدنيا تتلخبط. ما هو اللخبطة فين؟ المنظر القديم اللي تربى فيها وهي طفلة بتشوف أمها بتزعق في أبوها وصل لقلبها وكبر عبر السنين وبقى الطبيعي جواها كده. نقعد بقى نعدله، ناخد غلبة، نقول لها بنت احترام الزوج دي وصية ربنا، الخضوع للزوج ده حق ربنا، إنما يعني اللي اتغرس كتير. فهنا تلاقوا المأمورية مش سهلة. ليه؟ لأن المنظر الغلط، الطبيعة البيت ده كان في حاجة غلط اتأخرنا فعلك. عادات مثلا زي الأكل، حتى في ناس تقعد تاكل بالساعتين وفي ناس تاكل على الواقف في 3 دقايق. الحاجات دي بتتنقل لأولادنا. إذا كان قعدة الأكل مثلا معتدلة في الوقت وهي مجال حوار لطيف خفيف مسلي ويربط الناس ببعض، دي ظاهرة صحية تتنقل، تبقى الزوجة بتحلم ان هي وجوزها واطفالها بعد كده يدوقوا اللي كانت بتدوقه في بيتها، انه اسرة حلوة قاعدة تاكل لقمة، بيحكوا بتناقشوا يسمعوا مشاكل اولادهم، يطلعوا صحاب في بعض. في بيت تاني الاكل ده على الماشي، محدش بياكل مع حد، كل واحد ماسك حاجة في ايده بيتحرك وهو بياكل، خلاص هيطلع ده المنظر كده، العلاقات عمالة تضعف كل مات. او العكس، الناس عندها الوقت مريح خالص، ياكلوا بالساعتين 3 كل طقة، برضو هتلاقوا انه في معاناة في الجيل اللي بعد كده، لان المنظر ده موجود في القلب عاوزين نطبقه، مش ماشي مع سرعة العصر. عادات زي النظافة، النظام، كل ده بيتنقل لأولادنا. أخطأنا بتتنقل لأولادنا وأحيانا يدفعوا ثمن غالي. نكون إحنا محتملين بعض، لكن ما نعرفش يا ترى الجيل اللي بعدنا هيحتملوا بعض بالأخطاء دي ولا لا. إذن الشطارة لما صلح نفسي من دلوقتي، أنا بفيد ولادي، أنا بصلح ولادي تلقائيا، بوفر على نفسي صداع بعد 20-30 سنة من المشاكل اللي يقعوا فيها أولادي لو أنا صلحت نفسي دلوقتي. مثلا العادات الرضية زي السجاير وزي الشيشة وزي الخمور وزي الحاجات دي كلها. طب انت النهاردة بتقول يعني بتدعي انا بشرب بحساب وعارف كويس وعمري ما بسكر وعمري ما بلخبط، واحنا مش مرتاحين للكلام ده خالص. طب تضمن منين ان ابنك لما يشرب بقى هيحط حدود، وتيجي بعد سنين تقول ابني وقع في الادمان، صراحة انت السبب، ما هو المنظر كان قصاد عينه من بدري، وده منظر طبيعي بالنسبة له، ده أبوه أو أمه، فهكون المنظر طبيعي، أنت حطيت حدود، هو ما حطش حدود، الحكاية ساحت وباظت، وبعدين جاي متعبان ومتألم. طب ما أنت كنت سبب، لأنك دخلت اللخبطة دي حياتك، وولادك شافوا المنظر من بدري وتصوروا أنه منظر طبيعي. يبقى في حاجات كتيرة خطيرة ممكن تأذي أولادنا. أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع، ده حتى الحفيد ممكن يتأثر في مشاكل، يقول لك أصل ده جده، ونطلع لغاية الجد، جده كان كده، كان عنيد كده، رأسه ناشفة كده. طب وهي واصلة للجد، في جزء متوارث وفي جزء مكتسب عبر السنين، المنظر اللي شافوه ومحدش بيقول له انت غلط، والناس كلها معجبة بالغلط. طب خلاص الطفل تقمص الشخصية وخد الغلط. انتقال الطباع، الطباع زي مثلا سوء الظن، هي طبعا خطايا يعني، لكن هي كلها داخلة في بعض. مثلا الطفل لما بيسمع أمه وهي بتحكي على التليفون عمالة تسيء الظن في أختها وفي صاحبتها وفي جارتها، ودايما مخها كده شايف الغلط اللي في الناس، ما بين سوء الظن وما بين الإدانة، الطفل يطلع عنده مخون الناس كلها، لأنه ماما بتعمل كده، ما بتأتمنش حد وتبتسم في وش الناس ومن ورا تقول عليهم كلام، هيطلع فيه الرياء على طول، ويعتقد ان التمثيلية دي هي دي الطبيعية، ان الواحد يبتسم في وش الناس وبعد كده يقول غير كده خالص. يجوز انت كبيرة واخد بالك ان دي خطية او بتعترفي بيها، بس لانها ما تغيرتش اتنقلت لأولادك. يمكن ربنا سامحك لانك بتجهدي وبتتوبي، بس خلي بالك من حاجة خطر، لانها لسه ما راحتش الطبع ده منك، لو اتنقل لأولادك هيدفعوا ثمن صعب، وهتكلفيهم جهاد أصعب، ويمكن ما يجهدوش بعد الشر، يبقى يبعدوا عن ربنا ويضيعوا. العنف، النهاردة في أباء عنيفة مع أولاد، وفي أباء من الناحية التانية بتدلل وتدلع زيادة عن اللزوم، والاتنين غلط، ده بيتنقل. الطفل اللي أبوه بيضربه لغاية سن 10 أو 15 سنة وحاجات زي كده، مش قادر يرد على أبوه، انما بيطلع عنده عنف، واول ما يتملك بقى الفرصة هتلاقيه ما حدش يقف قصاده، لانه عنده كبت سنين، وشايف بقى ان ده الصح ويمكن يمد ايده على مراته بعد كده ونقعد بقى نحل مشاكل ومش راضي تتحل. ليه؟ ابوه كان كده، وهو كان معجب بابوه القوي الشديد اللي يشتم في الشارع واللي ينزل يتخانق واللي محدش يقف قصاده. المنظر ده كان فاكره صح، اتغرز جواه، كبر جواه، ما نعرفش يحصل له ايه في دنيته بعد كده، لانها طباع خطأ اتنقلت. البلادة والكسل، في برضو بعض اولياء الامور تلاقيهم كده ايه، يرجع من الشغل يمسك الريموت ويشغل التلفزيون ويقعد على السرير وهاتوا المية وهاتوا الاكل وهاتوا، ودي بقى ايه بقيت الليلة كده. الطفل شايف المنظر وده ابوه، خلاص يبقى هو ده بقى، هو ده المستقبل الجميل يعني. فياخد الكسل طبع، يقعد على السرير يذاكر ينام. يا حبيبي قوم ذاكر على المكتب. لا، ذاكر على المكتب ليه؟ هو في مكتب في البيت، كل واحد له سريره وخلاص. بقى الكسل شعار للبيت او منظر واضح، وبيعمله الكبير اللي له الصلاحيات الاكتر، خلاص دي مدرسة الكسل يعني. فيبقوا لازم يطلع عندهم نوع من البلادة والكسل وعدم الاحساس بالمسؤولية، وكل واحد عاوز يرمي على التاني. ليه؟ لان الكبار فيهم الطبع ده، فالطبع ده بيتنقل. الاستعجال الزيادة برضو بيتنقل، العصبية بتتنقل، صدقوني طريقة الضحك بتتنقل، التعليقات بتتنقل، الإقبال على الحياة أو الخوف من الحياة بيتنقل، الكآبة بتتنقل، البهجة بتتنقل، المرونة بتتنقل، والتزمت بيتنقل، كل ده بيتنقل لأولادنا بدرجات متفاوتة. طيب إيه الحل؟ إحنا كده خوفناكم، إيه الحل؟ الحل مش في العيال، الحل عندنا احنا. ابدأ بنفسك. عاوز تحمي اولادك ايا كان المستوى، هتقول انا عيالي كبروا برضو في امل، لان هنقول دلوقتي لما يشوفوك بتتغير وانت كبير هيعرفوا درس، يمكن اهم درس في حياتهم، ان في اي مرحلة يجوز التغيير. هتقول عيالي اطفال، نقول لك يلا فرصة احسن واحسن، الحق غير نفسك عشان يشوفوا الصح بعد ما شافوا الغلط. فاذا الحل في ايدينا احنا، احنا غالبا بنقلب الموازين، بنقعد نصلح في عيالنا ومش واخدين بالنا ان احنا مش عارفين نصلح في نفسنا، فبنضيع وقت. لان عمال اصلح في ولادي بس هو مكسوف لانه ولد مؤدب، يقول لي ما هو انت اصلك فيك حاجة مش راضية تتصلح، مش هيقدر يقولها كده او مش عارف يعبر عنها كده، بس هي كده. فالاهم من ان انا اصلح في اولادي لازم اصلح في نفسي. ده احنا النهاردة بنقول للشباب صلح في نفسك قبل الجواز عشان تبقى زوج صالح واب صالح، انت من قبل ما تتجوز. لكن بعد ما تتجوز بقيت زوج متعب، وبعد ما تخلف بقيت اب متعب. طب ما احنا التمن بقى شالوه ناس تاني، ده الضريبة عالية دلوقتي. فابتدي بنفسك عشان توصل لتغيير اولادك. مصدقوني اللي بيشوفوه أولادنا فينا أهم جدا من اللي بيسمعوه مننا. أقولها تاني، اللي بيشوفوه أولادنا فينا أهم جدا من اللي بيسمعوه مننا. افتكر اللي قاله معلمنا بولس الرسول، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. لأنه أول ما بنقول كلمة غير نفسك أو ابتدي بنفسك، غالبا العقل الباطن يشتغل كده ويطلع رد تلقائي يقول يعني بعد السن ده انا ممكن، زي ساره كده لما ضحكت وقالت بعد السن ده يكون لي، بعد فنائي يكون لي تنعم. ففي رد جاهز للاسف جوه الواحد، انا مش ممكن اتغير. لا، مش ممكن تتغير، تبقى مش مسيحي، تبقى مش مصدق كلام الانجيل. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. امسك في ربنا تقدر تتغير، تقدر تبقى واحد تاني. في رومية 12 يأكد فكرة التغيير ويقول لا تشاكلوا هذا الدهر، ما تاخدوش شكل الدنيا، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. خد فكرة جديدة من الإنجيل، مبدأ روحي صح، املى دماغك منه، عيش بيه، شكلك يتغير، تبقى فعلا اختلفت. لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عشان تشوف ربنا نفسه يوصلك لإيه. ربنا يتمنى لك صورة أب أجمل من كده، ويتمنى لك صورة أم أحلى من كده كتير. ليه مش عايزين ندخل في الصورة دي؟ لأن الصورة دي هي اللي هتطلع بقى جدتك لؤيس وأمك إفنيكي والقديس تيموساوس في الآخر، دي اللي هتطلع الكلام ده في يوم من الأيام. بس لو انت مشيت في البرنامج ده، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عشان نحدد روشتة للعلاج عشان يبقى الكلام محدد. واحد، حدد ذنبك. احنا الموضوع ذنوب الآباء. حدد ذنبك. ذنب ده ممكن يبقى فكرة، يبقى طبيعة، يبقى عادة، يبقى سلوك، يبقى كلمة لازمة، يبقى تصرف. بص، حدد الذنب اللي انت عاوز تقاومه. حدد المشكلة اللي انت مش عاوزها ولادك ياخدوها منك. حدد الخطية اللي نفسك تتوب عنها عشان ما تتنقلش لأولادك ويدفعوا ثمنها غالي. حددها الأول. طبعا هو ده منهج فحص النفس والتدقيق والاعتراف المنتظم والرجوع لربنا، هو اللي بيكشف النقطة دي. الذنب زي ما بقول لكم ممكن يبقى مش مجرد كلمة وحشة بتقولها تبطلها، ده ممكن يكون نظرتك إلى بعض الأمور، نظرتك للناس، نظرتك للفلوس، نظرتك للطموحات، للعلم. في حاجات بتبقى داخلية كده، لما الواحد يكشف نفسه ويفهم نفسه يعرف ان هي دي اوحش ما فيه وهي دي اللي هتتنقل لولاده وعاوز يعالجها. تاني نقطة مهمة، اعترف. برضو عادة لما بنقول اعترف كل الناس بتفكر انه اعترف عند ابونا، يعني الحقيقة عند ابونا دي بصراحة في الموضوع ده تيجي رابع نقطة. الاول اعترف قدام نفسك ان في مشكلة، ومشكلة خطيرة. ما تهونش من الذنب اللي عندك، لان ده مش هيخليك تتغير. واحدة بتقول مثلا، ما انا يعني هقول ايه، ما انا لازم نجيب سيرة الناس، ما انا بتكسف من التليفونات اللي بتيجي ومن الجيران ومن، وبعدين ده والدتي هي اللي بتوقعني في الكلام. احنا بنهون، بدل بنهون ولادنا هيطلعوا عندهم خطية اصعب من كده. لا، ما نهونش، دي اسمها خطية ادانة وممكن تجيب دينونة وتضيع أبديتنا. لا، لازم نخاف، وخايفين بالأكثر عشان مش عاوزين ولادنا ياخدوا الطبع ده مننا. يبقى واحد، اعترف قدام نفسك ان في مشكلة محددة ايا كانت بقى، إدانة ولا عصبية ولا أنانية ولا كسل ولا كبرياء ولا خوف زيادة ولا كآبة زيادة ولا استعجال، ولا في عيوب وفي طباع وفي خطايا وفي حاجات كتير. اتنين، اعترف قدام ربنا، يا رب انا بعترف لك اني العيب ده اكيد مضايقك او ما يمشيش مع وصيتك، الشكل ده مش ده اللي كنت تتمنه لي، انت كنت عاوزني قلبي مفتوح اكتر من كده، عاوز لساني احلى من كده، عاوز دماغي مخي انضف من كده. هنا لما الواحد بيعترف قدام ربنا اللي هي الصلاة، طلب معونة، رب ساعدني اتغير، سامحني على اللي فات وساعدني على اللي جاي. ويبقى الموضوع ده شغلك، شغلك فعلا، التوبة دي شغلك طول الوقت بتقوله كده، غيرني يا رب، صلحني. وانت في بالك دايما وانت بتقول كده عيالك، صلحني عشانهم، زي الآية اللي بتقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونهم أيضا مقدسين في الحق. ده ربنا يسوع له كل المجد قال كده، فبالأول احنا. تالت حاجة، اعترف قدام ولادك او قدام اسرتك، لان المكابرة هنا مؤذية جدا. يعني تكون من النوع اللي يغلط وما يعترفش بغلطه قدام اولاده، ده معناه ان الغلط صح. قلبنا الموازين، دي الاذية اكبر. فيها ايه؟ لما مثلا تتعصب في الشارع وتقول كلمة بايخة لحد، يبان عليك انك اتضايقت ودخلت عربيتك ولا روحت بيتك وقلت لاولادك انا متضايق من نفسي، انا غلطت في الكلام، انا ما كانش المفروض اعمل كده. ده هيصغرك؟ مش هيصغرك ابدا، بالعكس هيبصولك باعجاب، لانك قدرت تواجه نفسك وتعترف بخطأك. وممكن يطبطبوا عليك ويقولولك ربنا يسامحك يا بابا، او يعني ما حصلش حاجة، او الناس بتحبك ومش هيزعلوا. إنما مجرد إنك حاسس إن في مشكلة وبتجاهر بالمشكلة، ده بيخلي أي ولد من ولادك يقولك وأنا كمان يا بابا النهاردة شتمت في المدرسة، ما كانش هيقولها وما كانش هيعتبرها غلطة. إنما لما شاف منك التصرف ده هيقولها وهيعتبرها غلطة، وهو كمان هيروح يصلح نفسه. يجي بقى الاعتراف قدام أبونا وكيل الله عشان يحط الصليب ويشيل الخطية ويفك الرباطات الخطايا ويديك قوة ومعونة إنك تحاول ما تقعش تاني. فهنا عملية الريبورتينج دي مفيدة جدا، إنك أنت بترجع لأب اعترافك تقول له أنا بقالي سنة في ضبط اللسان اتحسنت بنسبة 50%. كويس، هيشجعك ويقول لك يلا كمل، عاوزين نكمل 50% التانية عشان لسانك ما يطلعش غير كل كلمة حلو. يبقى اولا حدد المشكلة، اتنين اعترف بيها قدام نفسك قدام ربنا في الصلاة قدام اولادك اللي خايف عليهم قدام اب اعترافك. تلاتة، محدش بيتغير غير بنعمة، وهنا النعمة دي معناها هنسميها طلب النعمة أو طلب المعونة. افتح شبابيك عشان تدخل منها نعمة ربنا. انت عارف لوحدك مش هتقدر تتغير، لا هتغير طريقة كلامك ولا تفكيرك ولا نظرتك للحياة، الحاجات دي قديمة ومغروسة، لكن ممكن تتغير، ممكن جدا، بس بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إذا عاوزين حتة بدوني دي يبقى بيه أستطيع بالمسيح كل شيء. طب تدخل ربنا إزاي؟ عندك مداخل كتير، أولهم الصلاة. لما تصلي بالمزامير وانت طالب معونة من ربنا عشان يتغير الطبع، تنادي في صلاة يسوع يا رب يسوع المسيح ارحمني طول اليوم وانت طالب تغيير. لما تقرأ الإنجيل بشكل منتظم وولادك شافوا ان دي نقلة في حياتك، ان الإنجيل اتفتح وانه بابا ابتدى يحب الانجيل وانه بيخطط في الانجيل وانه بيحفظ وابتدى تطلع منه آية وهو بيتكلم معانا، طب ما خلاص ده احلى 100 مرة من تقول لهم قريتوا الانجيل ولا لا. يبقى الولد من دول عاوز يقول لك طب وانت قريت ولا لا. والنهارده الولاد يعني بيقولوا، فلازم ناخد بالنا. التناول المنتظم، انت عارف ان المذبح فيه قوة روحية تهد كل حصون الشر، تعد لي تعد قدامي مائدة تجاه مضايقية تجاه أعدائي. طب زي ما تتناولش كل أسبوع وتبقى حريص وفرحان واخد كده كنز معاك. لما يكون في خدمة، الخدمة بتساعد جدا على التغيير، وده على طول بينعكس قدام الأولاد أنه الخدمة دي حاجة أساسية. إحنا أولاد ربنا، إحنا نور العالم، إحنا لينا مسؤولية تجاه ربنا وتجاه الكنيسة. فمش هيطلعوا أولادك يحبوا الخدمة هم أطفال، ليه؟ بابا وماما بيخدموا، عارفين أن الخدمة دي حاجة مهمة. أطلب معونة مش بس من ربنا خلال وثائق الخلاص، كمان معونة من اللي حواليك. فيش مانع أبدا تقول لمراتك بصي أنا عاوز أركز في الموضوع العصبية بتاعتي ده، ساعديني نبهيني، هقولك ايه اللي بيضايقني، تعالي نتفادى في البيت، وشاوريلي لما يعني ازودها شوية. ممكن تقول لولادك طب صلوا معايا يا ولاد عشان انا مشغول بالموضوع ده، عاوز احب فلان مع انه ضايقني في الشغل، لكن ربنا قال لي لازم تحبه، صلولي. شوف لما ابنك بقى يصلي لك عشان تسامح زميلك، ده انت اديته احسن من 100 وعظة في حياته، اديته وصية حب الأعداء، واديته قوة الصلاة لتغيير النفوس، وفهمته حاجات كتير قوي. وانت بتقول له صلي لي يا ابني لأني أنا عندي مشكلة في الشغل، بيظلموني وخايف أكره، مش عاوز أكره. انت كده نقلت الحياة الروحية لابنك كلها، ازاي انت حريص على حياتك الروحية ونقاوة قلبك ومشغول بدي. يبقى انت بتطلب معونة من اللي حواليك، لأن محدش فينا يقدر يمشي لوحده. طب وماله، ما ربنا مدينا بعضينا البعض كده عشان نسند بعض. المشاركة، يا جوز انت وقفة الصلاة دي تقيلة لسه عليك، طب ما تقول لمراتك وعيالك ما تشجعونا، ما تيجي السنة دي نتفق نقف كل ليلة نصلي النوم مع بعض، ولو لقيتوني كسلان زنوا علي شاركوني عشان لما نقف نصلي مع بعض يمكن اتشجع، لو سبتوني مش هصلي. المشاركة مفيدة. تعالوا نقرأ الإنجيل، أنا مش بفهم لوحدي، حد يقول، كل واحد يقول كلمة كده اللي فهمها وخلاص. المشاركة ممكن بقى لها دور فعال جدا في تغيير الطباع وفي استقرار البيت روحيا. المتابعة، اطلب متابعة من اللي حواليك. لو كان ليك أصدقاء روحيين واتفقتوا تتقابلوا كل شهر عشان تتابعوا بعض في موضوع معين روحي شغلكم، طب ما دي حاجة حلوة. المتابعة دي تخليك مستمر ومستقر في جهادك وبتنمو، بتكبر وبتتغير، وكل ده في الآخر هينعكس على أولادنا. آخر نقطة أقولها لك، حاول. حاول أقصد بيها إيه؟ ما تقعدش تبص على الطباع والعادات والخطايا كأنها جبل مش هيتهز، لا. لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل، وهتتنقل الحكاية بمجرد المحاولة. ابدأ، حاول، حاول تغير في نفسك، حاول تغير في طبعك، حاول تتحدى طباعك، حاول. لأن مجرد المحاولة قدام أولادك درس عظيم جدا، والنصرة بقى في المحاولة درس أعظم. كونك انتصرت على نفسك وغيرت حاجة في طبعك، ده بقى يعني درس أجمل وأجمل لأولادك. فما تبطلش تحاول. تحاول دي بقى يدخل تحتها كلمة التدريب الروحي، انك عمال تحط تدريب، تريننج كده، بتدرب نفسك على فضائل، بتدرب نفسك تبتسم، بتدرب نفسك تقول كلمة حلوة، بتدرب نفسك تحوش نفسك عن الغضب، بتدرب نفسك تسيب المكان اللي فيه كلام بطال، بتدرب نفسك تدي بسخاء شوية ما تديش بالقطارة زي ما كنت بتعمل، بتدرب نفسك على وقفة الصلاة بالزق، بتدرب نفسك. تدريب دي هي دي المحاولة الجادة اللي تتنقل لأولادنا بقى. لا، الحكاية جادة، من غير ما تقول لهم بقى قوموا صلوا خلاص، بابا وماما وهم تعبانين في الشغل وحياتهم كلها جري، عند الصلاة بيصلوا. لا، يبقى حاجة مهمة. وانت بتحاول اوعى من اليأس، الشيطان شاطر قوي في الحتة دي بقى، يحب ييأس الانسان فيوقعه مرة ورا مرة ورا مرة عشان يقول ايه، مفيش فايدة. اوحش كلمة في القاموس الروحي كلمة مفيش فايدة، متقبلهاش ابدا، لان ربنا له المجد، مجرد المحاولة بتفرحه. فاوعى من الكلمة دي، اوعى تقول اللي انا اتولدت فيها اعيش فيه وهموت فيه، اوعى تقول طبعي كده. لا، طبعك، طبعك ده ايه؟ ده انت انسان جديد، ده انت مملوء بالروح القدس، ده انت المفروض تبقى شبه المسيح. اوعى تقول انا كده، انا كده ازاي؟ طب المسيح جه عشان ما تبقاش كده. متابعة اب الاعتراف ليها دور في المحاولة، التركيز على الفضيلة اللي انت عاوزها او التغيير اللي انت عاوزه، كل ده له دور في تغييرنا. يبقى تاني رشدة العلاج عشان نمحو ذنب الاباء لئلا ينتقل للابناء، حدد الذنب، اعترف بالذنب، اطلب معونة من ربنا ومن اللي حواليك، لا تكف عن المحاولة. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين. نجاوب بعض الاسئلة. كان ابي يدين الاخرين ويظن فيهم ظنون ممكن لا تكون صحيحة، والآن يقال عليه نفس الكلام، وهذا يسبب لي ألاما كثيرة أن يقال هذا عن أبي وهو شيخ كبير ورجل فاضل ويخاف الله، وهذا الأمر يجعلني أتعذب، هل أنا أتحمل ذنب أبي؟ مهما كان الواحد كبير ما هو محتاج للتوبة، فإيه المانع أنت كابن أو ابنة والوالد شيخ كبير يتقال له يا بابا بلاش نشك في الناس، خلينا نصلي لهم أحسن، بلاش نقول عليهم كلمة زيادة، ربنا يسامح الكل، احنا كمان مليانين خطايا. يعني الرسالة الروحية الهادية المؤدبة المهذبة مقبولة، مقبولة من الكل. وممكن قوي هذا الرجل الفاضل الكبير يكون دي نقطة ضعفه فعلا، انه بينسى نفسه ويكلم عن الناس. لو جت من ابنه او بنته اللي بيحبه منبهه ممكن يتعظ وياخد باله. وقول وكمل بالصلاة، يعني نبه الوالد وكمل الحكاية بالصلاة، وفي نفس الوقت خليك حريص انك ما تاخدش الحتة دي منه. يعني وماله لما تميز ان والدك في نقطة ضعف اللي هي زي سوء الظن او الإدانة، تبقى حريص انك ما تاخدهاش منه، تاخد منه الحاجة الحلوة. بالخطايا ولدتني امي، هل يحمل الإنسان ذنب أجداده بهذا المعنى؟ بصوا احنا يمكن ما ذكرناش فكرة وراثة الخطية، ودي عقيدة في الكنيسة، ان لما آدم أخطأ كلنا كبني أدمين الفساد دخل طبعنا، فبيتقال علينا بالخطايا ولدتني أمي، عشان كده بنتعمد وإحنا أطفال عشان الفساد اللي دخل ده يطلع بنعمة ربنا، وعندنا ميل للخطية، لكن الإرادة النهاردة بتحكمه، يا إما تعمل الغلط يا إما تعمل الصح، يا إما تتشبه بآدم جدك الأولاني يا إما تتشبه بالمسيح له المجد أصلك الجديد بعد المعمودية، فيتعيش مجرد بني آدم يتعيش ابن الله. فده مش معناه أنك مجبر أنك تعمل الخطية، ولا أن الضغط الداخلي على الحاجة الغلط كفيل أنه يجبرك تغلط، لا، كل شيء ممكن يتصلح بالجهاد والنعم. سؤال بيقول: أباء وأمهات كثيرين من بيئة صالحة وتربية كنسية صحيح، لكن أولادهم غيرهم تماما رغم أنهم حريصين كل الحرص على أن يربوا أولادهم في خوف ربنا. شوفوا احنا اتفقنا أن ده ممكن يحصل، بس خلي بالكم من حاجة. أولا، تأثير البيئة والأصدقاء والميديا اللي هي وسائل الإعلام النهاردة شديد قوي. يعني إذا كان الأب والأم بيحطوا البذرة الأولى وبيسقوها، إنما النهاردة الأصدقاء والمدرسة والشارع والبيت والنادي والكنيسة والتلفزيون والكمبيوتر لهم تأثير آخر. وعشان كده دور الأباء والأمهات يزرعوا زرعة قوية قوي بدري قبل التأثيرات دي ما تدخل، ويحاولوا يحجموا التأثيرات السلبية اللي داخلة من بره. يعني لما الأم تبقى واعية وابنها في المدرسة تراقب مين أصحابه وبيسمع إيه وبيتعامل مع إيه، تراقب الكمبيوتر بتاعه بدري قبل 12 سنة كل ده، لأن بعد 12 سنة تقريبا الرقابة بتقع، هم بقى يقدروا يعني يتفننوا إن هم يخبوا. فلما كناش لحقنا نحط فيهم ضمير صالح يميز الصح من الغلط ويخافوا من الغلط ويكرهوا الغلط، يبقى تأخرنا شوي. برضه مش هنبطل نجاهد، لكن يعني بقول كل ما كانت بدري كل ما كانت أفضل. برضه بطمنكم، الولاد اللي تربوا في بيت صالح بيخاف ربنا في صلاة في حب الناس والخير، حتى لو شردوا شوية وبعدوا شوية وتأثروا بالدنيا زيادة، الأساس اللي اتزرع بدري بيثبت أكتر. وشفنا كتير قوي من الناس بعدوا بالعشر عشرين سنة ورجعوا تاني بقوا جوه الكنيسة وخدامه زي الفل. لكن لازم نحفظهم بالصلاة، نحرصهم بالصلاة. يعني يجوز الشباب في الجامعة أو بعد الجامعة ينشغلوا زيادة يبعدوا شوية، والأم تفضل تحايل مع أولادها وما بيسمعوا لهاش في السن ده، وهي عمالة تصرخ لربنا رب نجيهم رب رجعهم رب، وبعد شوية نفاجأ أن هم رجعوا بقوا خدام وصالحين وزي الفل. فما تيأسوش أن حتى لو بعدوا شوية ممكن يرجعوا، لكن ما زالت إرادة الإنسان هي المحك الأساسي، وعشان كده في حد كويس يطلع حد مش كويس يجوز. عشان كده بنفضل نصلي ونستغيث بربنا. أنا تزوجت من إنسان ليس قريب إلى الله، وأولادي يتمثلون بي في عدم الصلاة، وأحيانا يهددوني أنهم مش هيروحوا الكنيسة، وأنا مصبع الكنيسة، وأنا أصريت على زواجي هذا بدون رغبة الجميع، هل أبناء يدفعون الثمن؟ شوفوا، هي الرسالة دي تنبهنا الأول أنه أرجوكم خليكم حريصين على الروحانية في اختيار شريك الحياة لأولادكم. بعد كده ما زال للأسف في بعض الناس بينبهروا بالمظهر بالفلوس، ويبقى ده قبل الروحانية. هنا التمن غالي أوي اللي هيدفع، مش بس شريك الحياة المتدين هيتعب، يجوز كمان الأولاد اللي هيطلعوا مش ما يعرفوش ربنا، تبقى الخسارة أكبر. الحاجة التانية، اوعي تيأسي، لأن حتى لو جوزك كان بعيد عن ربنا وولادك بيقلدوه، صلواتك أقوى من شرهم. أم أغسطينوس كان جوزها وثني صعب وابنها بيتفلسف ووثني ومستبيح، وكذبت الاتنين بصلواته وطولة باله. فالخير يكسب دايما، اللي ماسك في ربنا الذي معنا أقوى من الذين علينا. فهي معركة روحية بينك وبين الشيطان، الشيطان عاوز ياخد جوزك وولادك، وانت بتحارب الشيطان اللي بيحاربك. ما تبطليش تصلي وتحاولي مع ربنا وتحايلي أولادك وتحاولي. برضه عاوز أقول لكم حاجة، أطفالنا وأولادنا يميلوا للصح أكتر من الغلط. يعني لو شاف بابا وحش وماما حلوة، يعني بتعبيرات كده بسيطة، يعني واحد بعيد عن ربنا واحد قريب من ربنا، يجوز ينبهر بالوحش شوي، إنما الحتة الحلوة تفضل برضه شغلها وتفضل بتشده، وغالبا هيتمثل الصفات الحلوة اللي في والدته حتى بعد سنين طويلة. فدي حتة مريحة كده ومطمئنة ليكم كلكم. سؤال كمان، أولادي سنهم 5 سنوات لكن شايفين والدهم بيعاملني معاملة سيئة، أحيانا تصل إلى الإهانة والضرب، وهما بيعاملوني نفس المعاملة بدون وعي، ماذا أفعل؟ ومشاكلي مع زوجي ليس لها حل ولا نهاية. هو ده ذنوب الأباء في الأبناء. يعني شوفوا لما الأب يكون مش بيحترم زوجته أمهم، الولاد فقدوا الاحترام لأمهم، طبعا دي غلطة صعبة جدا وهتكلفهم كتير على المدى البعيد. استمري تحت شعار بصبركم تقتنون أنفسكم. انت عشان خاطر ولادك تحتمل، وعشان خاطر وصية ربنا هتصبري وتحتملي. وبعدين كوني علاقة قوية بينك وبين أولادك، اوعي تردي العصبية بعصبية، خليك الإنسان الوديعة الصبورة اللي تكبر في عينين ولادها، مهما عندوا في وقت وتأسوا يرجعوا تاني يحنوا على أمهم ويصعب عليهم ويحسوا ان هم أجرموا في حقها. فخليكي مستمرة في جهادك، والصلاة عينك، لما تقربي من ربنا قوي يسندك ويعينك ويصبرك على قسوة جوزك وعلى عند أولادك. لكن كل ده ممكن يتغير برضو، لأن ربنا إلهنا بتاع معجزات فقادر يغير القلوب. واستعيني بأب اعترافك. طبعا يجوز جوزك يكون محدش افتقده، ما يمكن أبونا لو قعد معاه وقربه من الكنيسة وفتح عليه باب الصلاة والإنجيل والتوبة والاعتراف والتناول، يبتدي بقى طباعه تهدى شوية ويقرب من ربنا ويتغير والبيت كله يتغير. فبرضو دواري على أب اعتراف أو كاهن يفتقد البيت تستغيثي بيه عشان يساعدك في إصلاح الموقف. لو عملت جريمة ما، مثلا أخذت فلوس حرام أو أنا حاجة غير راضي عنها، هل أولادي يتحملوا بشعار من زرع يحصد؟ مش بالشكل ده، لا، احنا الكتاب قال النفس التي تخطئ هي تموت. انت الأول توب عن اللي انت عملته، وإذا كان حاجة تترد لازم تترد، فأنت توبتك بينك وبين ربنا هي اللي تشيل الذنب ده. وإذا ما كانش ده طبع تأصل فيك، يبقى غالبا مش هيتنقل لأولادك، هتبقى غلطة وربنا سطر عليها ورحمك بالتوبة وعدت. إنما الأخطر إنها تكون سلسلة من التنازلات اللي هي أثرت على أولادك. يعني زي بقول لكم، واحد مثلا قعد 20 سنة قدام ولاده يكذب. ولاده طبعا الكذب سهل على لسانهم، إما كانوش يقربوا من ربنا قوي ويبقوا شايفين الغلط واضح في والديهم هيقعوا في الكذب. وبرضو معلومة مهمة، أن أطفالنا في المرحلة الأولى أول 10 سنين مثلا ما بيقدروش يشوفونا بنغلط، يعني ما بيعرفوش أن ده غلط من صح، أو ما بيستحملوش فكرة أن بابا الكبير ده يغلط أو ماما تغلط. إنما بعد 10 سنين بيبتدوا يميزوا أن ده غلط، وممكن حتى يجهروا. فالحق على قد ما تقدر، اعترف بخطيتك حتى قدامه وقول لهم يا ولاد انا دي حاجة غلط فيها بحاول اقاومها، اوعى حد ياخدها مني، حاولوا ما تقلدونيش في دي. والكلام ده ممكن يفرق مع الولاد. لكن اولادك في الاول بيتصوروا انك معصوم من الخطأ، بعد شوية بيشوفوا الخطأ واضح. عشان كده لازم تبقى انت معتدل في سلوكك، وبتحاول بقدر الامكان توضح الصح من الغلط، وتعترف ان امكن ببعض الاخطاء عشان يعرفوا انك انت إنسان ممكن تغلط. وده يساعدهم إن هم يميزوا الصح من الغلط، ما يبقاش بقى بابا صح على طول الخط بكل أخطائه، يبقى كده احنا عملنا حاجة مش صح. لكن ربنا يرحمنا كلنا ويسامحنا، وإحنا دايما بالصلاة ربنا بيستر على أولادنا. ابني عصبي دايما وأحيانا يشتم الوالدين وبحاول أهديه وأتعامل معاه، لكن أحيانا يعصبني وبيخليني أضربه. تضربي شاب ده كلام، أو تضرب شاب ده غير مقبول. ده لسه مش شاب، ده صغير أقل من 10 سنين. لكن بصوا، هي العصبية تجيب عصبية، فالغضب والعصبية وسيلة فاشلة في التربية، وسيلة مدمرة في التربية. مش العصبية أبدا اللي هتغير ولادنا عشان يعملوا الصح. القدوة أولا، التفاهم ثانيا، القواعد ثالثا. القدوة أولا يعني الصح يعملوا قصاده. اتنين، اتفاهم، اتفاهم، اشرح ليه ده مفيد وليه ده مضر، واقنع وخد وودي وجادل وحاور. ثلاثة، في قواعد، لو ده حصل هيحصل كذا، ولو ده هيحصل لي مكافأة. فيبقى في كده قواعد تحترم من الكل، ده اللي يخلي البيت يمشي كويس. انما نوصل ان احنا نتعصب ونزعق ونشتم، طب ما هيردوا علينا بعد شوي، ولانه مش دي الطريقه اللي هتساعدهم. برضه حط مع القواعد دي التشجيع المستمر. خلونا نتعلم نربي اولادنا بالتشجيع اكثر من النقد. النقد هدام والتشجيع دايما بناء. اديني تدريب كيف امتنع عن التدخين. كل ما تيجي نفسك تشرب سيجارة قول يا رب يسوع المسيح ارحمني 10 مرات، هتتسد نفسك باذن الله عن السيجارة. هي عاوزة صلاة وعاوزة جهاد وعاوزة طلب معونة من ربنا وعاوزة كل اللي قلناه، لكن اللي انا بقوله برضو ممكن يساعدك. هل اذا اخطأ اب خطية زنا ضروري اولاده يقعوا في نفس الخطيه؟ لا مش ضروري، لا مش ضروري. يمكن دي كانت واضحه في حياه داود النبي، لانه كنبي وملك ممسوح مختار كانت خطيه صعبه قوي، لان الخطيه تتناسب مع مستوى الخاطي كمان، الشخص اللي بيغلط يعني. عشان كده نثان النبي قال له جعلت اعداء الله يشمتون، يعني انت كده يعني أحزنت قلب الله أنه رجل المزامير صاحب القلب المحبوب يعمل كل الجرائم دي، كانت صعبة قوي. فقال له الخطيئة مش هتسيب بيتك، عشان كل الأجيال تخاف أن الخطيئة دي تمنها صعب. لكن هل بالضرورة؟ لا مش بالضرورة. إذا كنت إنسان توبت توبة صادق وبعدت خالص عن خطيئة الزنا وماسك في ربنا وبتربي أولادك في خوف ربنا، ربنا يستر على أولادك ويحميهم. لا مش بالضرورة أبدا يقعوا في نفس نوع الخطية بالشكل ده. إنما مثلا في خطية تاني بقت للأسف منتشرة دلوقتي، أب يستبيح أنه يتفرج على أفلام غير لائقة. يقول لك ما أنا كبير يعني ومتجوز. طب ما أنت عندك أولاد أطفال وشباب، وهم لو شافوك بتستبيح مش هم اللي هيستبيحوا؟ وإنت بتقول أنا بس آخرها شوية فرجة، طب وهم ما تعرفش آخرها معاهم هتوصل لإيه؟ وهو ده مش زنا النظر اللي اتكلم عنه الانجيل؟ ما هو ده نوع من انواع الزنا. اذا في بعض الامور يستبيحوها الكبار وهم مش عارفين اضرارها لحياتهم الروحيه وخطورتها على اولادهم، فاصبحت حاجه تخوف. والنهارده الميديا طبعا الانترنت والتلفزيون ممكن يدخل حاجات صعبه قوي تخرب البيوت كلها، فربنا يرحم الكل. كنت بعامل بنتي الكبيره بعنف وقسوه، وهي لم تنسى هذه المعاملة وهي في ثانوي دلوقتي وبتفكرني بيها، كيف أساعدها على مسح هذا الذكر؟ أولا أشكرك على السؤال، معناه أنك أنت معترف أنه ما كانش صح العنف مع بنتك، دي لوحدها خطوة صح. وممكن تقول لبنتك كده، أنا بنتي بعتذر لك، أنا بحبك قوي فمن خوفي عليك كنت قاسي شوي. مفيش حاجة أنك تقول كده، وعوضها بالحنية، خليك حنين. ساعات نخجل ان احنا ناخد اولادنا وبناتنا الشباب في حضننا، هما بقى يعني يعملوا حركات ويزقونا كده، لكن هما عاوزين الحتة دي برضو، هما بيحبوا الطبطبة والدلع ده. وبعدين غير بقى طريقة العنف بطريقة العقل والتفاهم والحوار والتشجيع والحاجات الحلوة، فتقدر بسهولة تنسى كل اللي تعمل فيه. لما تلاقيك حنين ولسانك حلو وبتفوت الغلط وبتتكلم كده بالراحة. وبعدين هنا بتقول معاملتي مع اخواتها، يعني اوعى تكون لسه عنيف مع اخواتها الصغيرين، تبقى برضو هي شايفة الغلط مستمر بس مش معاها، مع اخواتها اللي بتحبهم، فتفضل برضو مش مسامحاك. لا، انت المهم العنف كعنف يطلع من حياتك. الحزم غير العنف. الحزم فضيلة، حكمة، انك تشد وقت اللزوم، لكن تشد ازاي وامتى هو ده السؤال، ازاي وامتى. تبقى اللأ هي اللأ، لكن من غير عصاية، مش لازم العصاية ومش لازم الكلمة الجارحة ابدا. عندنا مشاكل شغل كتير من الاقرباء، وجوزي لا يستطيع ان يمسك نفسه عن الكلام، اخاف يطلع اولادي بيكرهوا هؤلاء الاقارب. نبهي جوزك على قد ما تقدري، قولي له ربنا يعوض علينا وخلينا نحتمل التجربة بصبر، وخلينا نعمل اللي قاله المسيح عشان نوصل، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، ونحاول ما نتكلمش الكلام ده قدام ولادنا، لان لو الكراهية دخلت قلب ولادنا هيهلكوا. بدل ما نديهم حياة ابدية نديهم هلاك عشان شوية شغل وفلوس راحت علينا. خلي الحاجات دي بيننا وبين بعض، نصلي لها ونتناقش فيها، لكن بلاش قدام الولاد. اذا جوزك سمع لك خير، ما سمع لكيش، انت مع اولادك صلحي شوية. قول لهم معلش يا اولاد، بابا مجروح من اخوه او من قرايبه، انما تعالوا نصلي له ونصلي لهم عشان ربنا يهديهم ويصلح الحال، ربنا يصلح اللي بينهم عشان ما نكرههمش، لان هم الشيطان هو اللي خلاهم يغلطوا، انما هم اتضحك عليهم برضو. بنتي عمرها 11 سنة وسمراء البشرة جدا، مع ان اخواتها بيض، والناس ليه بتقول ليه هي سمراء كده، فجعلوا نفسيتها متغيرة وتحولت الى انسانة عصبية. بداية كده الاول بس تعليق على الناس وكلامهم الحلو، دي طبعا مصيبة من مصايب مجتمعنا، ان احيانا الناس يبقى كلامها جارح جدا، ويتصوروا ان الطفل ده حتى تعيل مش هيحس، مع ان الكلمة تدخل زي الرصاصة قلب الطفل. يعني يبقى طفل مثلا قصير شوية يقولوا مالك وزعة كده، ما كل العيال طويلة، ده دي يمكن اصعب من ألم على وشه. او واحد جسمه ضعيف كده، يا اخي مش تبقى راجل، طب ما هو يمكن بيحاول يبقى ياكل بس جسمه صغير. الكلام ده جارح جدا. او واحدة تكون سمرة يقولوا لها تعبير جارح، وهم بيضحكوا فاكرينها يعني ضحك، وما يعرفوش التأثير النفسي الفظيع على الطفل اللي ممكن يتراكم سنين ويطلع مش بيكره الناس بسبب كلمة زي الكلام ده. فالكلام لازم يطلع بحساب. والإنسان الحكيم الروحاني بقى على طول يشعر بصغير النفس ويشجعه أكتر. يعني شايف ان البنت دي هي دي السمرة اللي اكيد في نوع من المقارنة والغيرة هتحصل، يركز في مدحها وتشجيعها اكتر من اي حد عشان يلحقها ما تقعش في صغر نفس وضيق وكره وغيرة وحاجات من دي. بصي انت بينك وبين بنتك صلحي اللي بيبوظوا الناس، قولي لها بصراحة القلب الابيض احلى من اي حاجة، والسمر ده جميل جدا، وفي الانجيل على فكرة في انا سوداء وجميلة، وطلعت اجمل البنات سودة، ساعات سودة بمعنى فيها خطايا لكن جميلة في عينين ربنا. اقعدي بقى حيليها باي طريقة عشان تقنعيها انه كلام الناس لا يفرق ولا يودي ولا يجيب. اذا كان الزوج عصبي، كل الازواج كده، ويصور ويغضب على اقل حاجة، ما تأثير ذلك على طفل عنده 7 سنين؟ ما تأثيرات كتير. ممكن الطفل يطلع عصبي، يطلع خواف، يطلع منطوي، يطلع مش قادر يحب ابوه ساعات، ممكن يطلع يكسر الدنيا ويرزع، ممكن يوصل الى انه يسرق، او انه يعني ما يعملش كنترول على نفسه من كتر الخوف. حاجات كتيرة ممكن، مضاعفات العصبية اللي في البيت. عشان كده الافضل ان احنا نحايل الكبار، يا ناس بالراحة شوية، الاطفال دول عجينة طرية، عاوزة حب وعاوزة تشجيع وعاوزة تفاهم، مش عاوزة صوت عالي. انما حتى لو اللي قدامنا ما بيتغيرش، احنا نصلح من ورا، نداوي الجراحات اللي بتحصل بدون قصد. اذا اخطا الاب خطا كبير قدام الاولاد، هل توجيهه من الام يكون فور حدوث الخطا؟ وانت تقدري توجهي كده فور حدوث الخطا، الخوف عليك انت. وإذا انتظرت الأم وشرب الولد الخطأ، هل هذه حكمة؟ كل موقف له طبعا ملابساته. لو الموقف يحتمل أنه يعني مثلا زعق ولا تخانق وبعدين هدي وبعدها بخمس دقايق عاتبتيه وانت عارف أنه هيقبل، لو كان هيقبل هتبقى رسالة للأولاد أنه اللي حصل ما كانش صح، بس تبقى أنت فاهمة جوزك يا ترى هيقبل العتاب وإمتى، بعد ما يهدى بقد إيه، لأن في حموتها غالبا مش هيقبل حاجة. الحاجة التانية ما تخافيش قوي ان الاولاد يشوفوا الغلطة ويشربوها، لان انت هتداوي مع الاولاد، هتحكي في الموقف ده بالليل معاهم وتقول لهم انا طبعا مش مبسوطة من اللي حصل، بس يمكن بابا كان غصب عنه عصبي زيادة. ما تهديش صورة الاب برضه، يعني مش تدافع عن الغلط لكن دافعي عن ضعف الانسان، فيقوموا يحبوا ابوهم بس يعرفوا انه في غلط. دي مع دي يحبوا الأب يفضلوا يحبوه لكن مميزين أن الحتة دي ما كانتش مظبوطة في التصرف. أنا أم لثلاث أولاد في الجامعة وطفل في ابتدائي، والأب أناني جدا ودكتاتور في تعامله مع الأولاد، مما تسبب في شعور بالمرارة لدي ولدى أبنائي. وأحيانا أتحمل عليه في الكلام وأشعر بالذنب أني السبب فيما يعاني أولادي من اضطراب نفسي. برضو الأفضل الرجوع لأب اعتراف أو كاهن يدخل البيت ويحاول مع الأب شوية يغير طباعه دي. الأب الأناني جدا بتعبيرها طبعا مدمر لنفسية أولاده، لأن الأب صورة العطاء، صورة الأب هي أساسها صورة الحب والعطاء مش الأخذ. يعني ربنا لما بنقول له أبانا الذي بنطلب، بعد كده كأب بيدينا كل حاجة، صانع الخيرات. فكل أب هو مصدر عطاء لأولاده، فلما يتحول إلى مصدر أخذ قلبنا الميزان خالص، فدي بتجرح جرح عميق، لأن الطفل والشاب اللي مستني ياخد من أبوه حب وتشجيع واحترام وتقدير ما بياخدش غير كلام ناشف أو بياخد على دماغه، ما بيبقاش عارف يعيش، لأنه ده بالنسبة له أهم مصدر للعطاء. الأم تعوض بقدر الإمكان، الأب الروحي يعوض، خادم المرحلة يعوض. هنا الأب البديل له دور، يعني ممكن يتوجد أب بديل يعوض شوية فتتعدل الصورة تاني. ده وصلت أن بعض الشباب مش قادرين يحبوا ربنا عشان بنقول لهم ربنا أب، فأول ما نقول ربنا أب يتعفرط لأنه ما كانش قادر يحب أبوه، أبوه بالنسبة له كان محطمه. فلما تقوله ده ربنا أب مش قادر يقبلها، تقوله معلش هو مش كل أب زي التاني، ربنا أب طيب غير بقى اللي انت شفته خالص. وده ممكن يشوفها فيك انت بقى كخادم حلو أو ككاهن، يبتدي يتتصلح الصورة أن الأب مش بيدور على راحته ولا مزاجه ولا مصلحته ولا لا، ده بيدور على أولاده ومصلحتهم بصدق. إذا كانت الأم مدركة وتحاول أن تكون قدوة حسنة، والأب أيضا يتميز بطباع صعبة لا يحب تغييرها، والكسل بالذات ورثوه عن الأب وهو مش حاسس أنه معدي، برضو نحاول نفس الموضوع أنه الطرف الصح يحاول يستمر في الصح ويتكلم مع الطفل أو الشاب. الكسل هيجيب فشل، الكسل هيخسرك علاقتك بربنا، الكسل هيعمل بلادة وهيعمل تأخر في كل حاجة في الحياة، الكسل الزيادة ممكن يجيب كآبة. بقنعه وبعدين قصاده في قدوة، في ناس تصحى بدري وتصلي وتمسك الإنجيل وتنزل الكنيسة ويروح الشغل ويوضب البيت، في نشاط في حيوية، فيفضل قدامه الصح والغلط، الطرف اللي نايم مش عاوز يعمل حاجة والطرف النشيط الحلو المبتسم الراضي اللي نفسيته هادية. المنظر ده طبعا يفضل قصاده، فيختار الصح، يختار الصح من القدوتين. جوزي بيستسهل الكذب وبيعتبرها شطارة، وهذه المشكلة تصغره في نظري، ده بين الرجل ومراته بقى، ده مش بس الأولاد طبعا. الكذب خطية كبيرة مش حاجة صغيرة، لأن اللي يكذب ممكن يعمل أي حاجة للأسف يعني. وخطية الكذب أصلا تخليه تبع الشيطان، لأن الشيطان من ألقابه كذاب وأبو الكذاب. فالكذاب بالذات بيقع أنه تحت عنوان أنه ابن الشيطان، دي حاجة تخوف أوي. فمحدش يستسهل خطية الكذب، إنما نحاول ونحايل الشخص القريب نقنعه أن الخطية دي ممكن تخلي الناس ما يحترمهوش، ونقول له أصل الإنجيل قال ليس مكتوم إلا ويظهر، يعني اللي انت خبيته بالكذبة هيتفضح، ليه تصغر نفسك؟ ونحاول نقنعه أن الكذب نوع من الجبن، إنما الشجاعة الواحد يقول الحق وما يهموش. طبعا هي بس عاوزة إقناع بحكمة وبأدب عشان ما تقلبش خناقة. في نفس الوقت طبعا نخوفه أن الأولاد لو في أولاد ياخدوا منه الكذب. يعني أقول لكم من القصص المخيفة في موضوع الكذب قصة ما حدث مع أبونا يعقوب. يعقوب في أول حياته كان واضح أن في مشكلة الكذب، كان بيكذب على أبوه على أخوه على خاله. يعقوب لما كذب على إسحاق وكذب على لبان كان في حتة كذب وغش، إنما كان تمنها صعب أوي. لما دارت الأيام ولاده كذبوا عليه وقالوا له يوسف ابنك مات وابنه ما كانش مات، وقعد في الكذب دي بتاعت 20 سنة يبكي على ابنه. 20 سنة مرار بسبب كذبة، لأن حياته كان فيها كذب. هنا التمن صعب أوي. المشكلة دي لما بنحكيها ساعات لشخص كذاب يخاف، ليه؟ ممكن كذبة تعذبك بقيت عمرك، ما انت مش هتعرف بقى، ما انت كذبت على الناس، فهتشرب من نفس الكاس، هتبقى شغلانة صعبة. جوزي لما بروح لوالدتي بيخترع مشاكل بأي شكل ويزعل مني بدون سبب، ماذا أفعل؟ خدي معاك لوالدتك. أولا الاعتدال مهم. لو بتروح لوالدتك كتير ساعات الراجل برضو يشعر انه الحكاية دي زيادة. لو كانت معتدلة وهي زيارة فيها ود كل اسبوع مرتين في الاسبوع وبرضو الوقت محدود، يعني غالبا هيقدر، بالذات لما يحس ان دي يعني بركتنا والناس الكبار دول بيدعوا لنا ويصلون. حاجة كمان، دايما مفكرين احنا هنكبر ولو ما سألناش على الكبار ولادنا مش يسألوا علينا، فخلينا نعمل الصح اللي يتعمل معانا. برضو حاجة كمان، لألا يكون بترجعي من زيارة الوالدة متغير، ودي احيانا بيكون ده سبب مع رجالة كتير، يقول ما عنديش مشكلة ابدا تود والدتها كل يوم حتى، بس هي كل يوم ترجع رأيها متغير وشكلها متغير ودخل على خناقة، فيعرف بقى ان الست الوالدة برضو ليها مفعول. فطبعا الحاجات دي مش صح. خليكي حكيمة، لان بعض الرجالة بينسبوا اخطاء اي زوجة لأهلها، فبرضو عاوزين لما ترجعي بشوشة ومطيعة وديعة ومريحة ويحس ان الزيارة دي يعني مصلحة مش حاجة وحشة. هل غلط التحفظ امام الابناء على بعض الاشخاص؟ سؤال كويس. لا مش غلط، بس من غير إدانة. يعني ايه؟ يعني افرض في شخصية انت عارف انه ده شخص سيء السمعة او الغرض وممكن يأذي، ولادك هيحسوا انك بتتعامل معاه بحساب، ولو سألوك قول لهم مش كل الناس بيحبوا ويخافوا ربنا زينا، او مش كل الناس عندهم مبادئ حلوة، احنا بنقرب اكتر من الناس اللي يشجعونا نروح السماء. الناس اللي مش هيشجعونا على السماء بنتحرك بحساب معاهم، بنحبهم بس من بعيد. مش لازم تستفيض في شرح رذائل هذا الشخص، لا، لان ممكن ده يقلب معاهم يسيئوا الظن بكل الناس ويخونوا الناس كلها، لكن هم هيفهموا انه الشخص ده مش مريح. ليه؟ خلاص مع الايام هيفهموها بقى، هيعرفوا ان في عيوب كبيره. لكن من حقك تعلم ولادك ان في مسافات مختلفه مع الناس. المقربين هم الناس اللي يقربونا لربنا، الابعد منهم هم الناس المعتدلين العاديين اللي هيؤذوا ولا هيبنوا. الابعد وابعد الناس اللي هتاذي مش هتبني. فيبقى انت كده بتعلمهم يحطوا مسافات، في مسافات قليله قوي بين الناس الحلوين اللي ايه نعرف نحب بعض جوه ربنا. آخر سؤال عشان الوقت، بنتي 10 سنوات وبيجي لها حالة تبول لا إرادي، وغالبا بسبب المشاكل اللي شافتها بيني وبين باباها من يوم ما اتولدت، وكشفنا عليها وعملنا سونار ومفيش حاجة طبية. هو زي ما انت بتقولي، اظن اغلب حالات التبول اللا ارادي سببها اخطاء في التربية او اضطراب في الاسرة، عصبية زيادة، شدة وعنف، خوف وقلق، كآبة بشكل ما عند الكبار. الحاجات دي ممكن تصيب الاطفال، ده بيبقى تعبير الطفل عن القلق اللي جواه. يبقى الحل الطبيعي هو ان البيت يهدأ، يبقى في حب، يبقى في احترام، يبقى في بساطة، يبقى في صلاة، يبقى في بهجة، يبقى في مشاركة، يبقى في حوار، يبقى في تشجيع مستمر، نتفادى العصبية، ما نركزش كمان على الموضوع زيادة. في موضوعات كثيرة في تربية الأطفال مع التجاهل تروح لوحدها، في أخطاء أحسن تفوتها هتلاقيها راحت لوحدها، تركز عليها تزيد. ففي بعض الأخطاء كده الواحد إيه ما يقفش عندها زياد، ما يقعدش يعيد ويزيد فيها زياد، لأنها تزود القلق عند الطفل فما يخرجش من الدوامه. فلما تكون ضعفات من النوع ده الواحد يتجاهلها ويتعامل معها بهدوء، بعد شوية الطفل يكتسب ثقة بنفسه فتعدي ويبقى طبيعي زي الفل، بالذات مفيش مشاكل طبية في الموضوع. ربنا يدينا حكمة ان احنا نتحفظ من ان تتحول ذنوب الاباء الى الابناء للجيل الثالث والرابع. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.